بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المؤلف في ضمن الشروط التي ذكرها في الحج قال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. فربما أشرنا إلى هذا، فقط أحتاج أن أوضح ما معنى كلمة على الدوام. فإن ظاهر العبارة يدل على أنه لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد عنده من النفقة والزاد والراحلة زيادة على ما يحتاجه هو وأولاده على طول الوقت، طبعا لا إلى آخر عمره. الله تعالى أعلم متى يكون عمره وما مقدار كفايته وكفاية أهله على الدوام، وإنما مقصود الفقهاء بهذه الكلمة أن يكون عنده كما يمكن نعبر مصدر رزق، أن يكون عنده بيت أو عقار يؤجره أو مرتب يصرف به عليه أو تجارة أو صناعة أو نحو ذلك مما يقوم بمؤونته ومؤونة أهله، هذا هو المقصود. وإلا فإن كثيرا من الناس حتى من يعدون من الموسرين قد لا يكون عنده ما يضمن كفايته وكفاية أهله لأزمنة طويلة. ثم ذكر المرأة وشرط وجوب الحج عليها زيادة على شروط الوجوب على الرجال، وهو وجود محرمها، قال: وهو زوجها. فهل الزوج محرم؟ طبعا هذا مشهور أن إذا ذكر المحارم يذكر على رأسهم الزوج، ولا بأس بذلك من جهة أن الزوج قطعا يعني يكفي في السفر في المرأة، لكن الإشكال في تسميته محرما. فإن المحرم هو إيش قلنا في تعريف المحرم؟ ماذا قلنا في تعريف المحرم؟ هو من تحرم عليه. هل المرأة تحرم على زوجها؟ لا تحرم. إذن نقول المحرم وجود محرمها، المحرم في السفر يعرف في تعريف أوسع من المحرم في لسان الشرع، وإذا نقول زوجها أو محرمها، يمكن أن نقول زوجها، وجود زوجها أو وجود محرمها، وإلا فالزوج هو يحل لزوجته وتحل له، ولذلك تسمى المرأة حليلة الرجل لأنها تحل له. ثم قال في المحرم: ومن تحرم عليه على التأبيد. فقوله التأبيد هذا يدفع التحريم المؤقت، ومثلنا له بأخت الزوج مثلا، بأخت الزوجة، فإن أخت الزوجة حرام على زوج أختها حتى يطلق أختها، لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهناك محرمات تحريما مؤقتا غير أخت الزوجة، مثل من؟ طيب عمة الزوجة، خالة الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأجمع على هذا أهل السنة. فعمة الزوجة وخالة الزوجة هن من المحرمات تحريما مؤقتا. طيب غيره؟ نعم. لا، لو قلنا بأن الخامسة إيه يعني صحيح، نقول أنه من المحرمات على الرجل إذا تزوج بأربع، فما زاد عن الأربع فهو حرام عليه، ولو قلنا بأن هذا يدخل لكان صاحب الأربع محرما لنساء العالمين، قل لا. وكذلك أيضا يدخل في مسألة الخامسة قضية المحصنات من النساء ذوات الأزواج، فإن المرأة المتزوجة حرام على غير زوجها، لكن هذا التحريم مؤبد أو مؤقت؟ مؤقت، حتى يطلقها زوجها ثم له أن ينكحها. فهذا التحريم المؤقت لا يعتبر في مسألة المحرمية والسفر. ومثله أيضا مطلقته ثلاثا، لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث طلقات فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم مؤبد أو مؤقت؟ مؤقت مؤقت. ولذلك نقول إن مثل المطلقة ثلاث، أخت امرأته وعمتها وخالتها والخامسة والمحصنة، أن تحريم هؤلاء تحريم مؤقت، ولذلك لا يدخلنا في هذا السياق. ثم قوله بنسب أو سبب مباح. بالنسبة للنسب معروف، سواء كان النسب بنكاح صحيح، سبب النسب بنكاح صحيحا، أو نكاحا فاسدا، أو وطأ شبهة، فإن ذلك كله يحرم. فمثلا الأخ والأم والخال والأب والابن كل هؤلاء يحرمون، يعني هم محارم، سواء كانت علاقة المرأة بهم علاقة نكاح صحيح، علاقة ناتجة عن نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو وطئ شبهة. ثم قال أو سبب مباح. فالسبب المباح معناه أن هناك سبب غير مباح. ما هو السبب غير المباح؟ نعم، الزنا. السبب غير المباح الزنا. ولذلك قالوا إن الرجل لا يسافر ببنته من الزنا ولا بأخته من الزنا، وهذا مذهب الأكثرين والجمهور وهو المعتمد عند عامة أهل العلم، أن السبب غير المباح وهو الزنا لا يحدث محرمية من جهة السفر، وإن كانت تحرم عليه. يعني هل يجوز له أن ينكحها؟ لا. ولذلك مما شنع به على الإمام الشافعي رضي الله عنه وحاشاه من ذلك أنه يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا، وهذا من التشنيع في غير طائل وفي غير صواب. فلا شك أن الرجل يحرم عليه أن ينكح ابنته من الزنا أو أخته من الزنا، ومع ذلك لا يحرم ولا يجوز له أن يسافر بها، لا يكون محرما منها لأن السبب ها هنا غير مباح. طيب، إذن السبب المعمول به هو السبب المباح. ما هو السبب المباح؟ السبب المباح شيئان، الأول أن الرضاع كما ألمحت إليه بالأمس، فعائشة رضي الله عنها تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا روي مرفوعا وموقوفا وكأن الأصح الموقوف، ولكن له حكم المرفوع وفي نص الكتاب الكريم وأخواتكم من الرضاعة. فإذا الرضاع يحرم مما يحرم من النسب، فيجوز للرجل أن يسافر بأخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة أو عمته أو خالته أو بنته من الرضاعة، هذا سبب مباح. أيضا من الأسباب المباحة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، من الأسباب المباحة المصاهرة. طيب، ما هن المحرمات بالمصاهرة والتي يجوز للرجل أن يسافر بهن؟ مثل ماذا؟ نعم، زوجة الابن، أيضا أم الزوجة، زيادة أخت الزوجة يجوز يسافر بها، زوجة الأب، زوجة الأب، باقي ذكرنا ثلاثة الآن، زوجة الابن قلنا، خلونا نعد المحارم، نعد الرجال يعني الذين لهم أن يسافروا. عندك أبو الزوج، والد الزوج له أن يسافر بزوجة ولده. طيب، زوج البنت له أن يسافر بأمي زوجته، له أن يسافر بأمي زوجته، أيضا ابن الزوج له أن يسافر بزوجة أبيه، له أن يسافر بزوجة أبيه، وأيضا زوج الأم له أن يسافر ببنت زوجته. فهذا من الصهر، هؤلاء أربعة يحرمون بالصهر. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله ومن فرط حتما، انتهينا مسألة المحرم. يقول المؤلف ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. المؤلف رحمه الله جعل الأمر هنا مقصورا بالذي يفرط، معنى أن هناك إنسان مفرط وهناك غير مفرط. فالمفرط هو من كان واجدا ذا سعة صحيحا قادرا وترك الحج حتى مات، فهذا يخرج من ماله بعد موته قدر حجة وعمرة من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. طيب، من المكان الذي وجب عليه الحج منه، يعني من بلده، يخرج عنه حجة وعمرة لأنه مفرط وقد بقي الحج وبقية العمرة دينا في ذمته. أما غير المفرط على ظاهر كلام المصنف مثل المريض أو المحبوس أو الممنوع من السفر من الحج أو من لا يستطيع سبيلا لأن الطريق مخوف ولا يستطيع الذهاب إليه، بينه وبينه مخاوف، أو من ضاق وقته عن الحج ثم مات ولم يستطع، أو المرأة إذا لم تجد محرما، فهؤلاء غير مفرطين. ولذلك اختلف الأمر بين هذين الصنفين. فالمذهب مذهب الإمام أحمد، ونص عليه الإمام أحمد في موضع، أن المفرط وغير المفرط إذا لم يحج فإنه يخرج عنه من تركته، المفرط وغيره يخرج عنه من تركته حجة وعمرة. واستدل هؤلاء بأحاديث وأدلة، منها حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا صلى الله إنني أعطيت أمي أمة وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقع أجرك وردها عليك الميراث. قالت إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك. والحديث في مسلم وأبي داود وأحمد وغيرهم، ففيه نص على الحج عن الأم، وهذا الحج حج فريضة لا شك أنه أن المقصود حجة الإسلام. وهناك نص آخر عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت أن أمها نذرت، وهنا تلاحظ أنه يتعلق بحج النذر وهو واجب لكنه ليس واجبا بأصل الشرع كما سبق، أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذان الحديثان يدلان على أن الميت سواء كان مفرطا أو غير مفرط أنه يخرج عنه من تركته. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في فرح العمدة، قال وكذلك من وجب عليه ولم يفرط، إذا قلنا بوجوب الحج في ذمته يكون هذا الحج دينا عليه يخرج من رأس ماله مقدما على الوصايا والمواريث، وهذا مذهب الإمام أحمد كما ذكر. والمساواة بين المفرط وغير المفرط كما أسلف مذهب أحمد، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي للأدلة السابقة. ومن الأدلة السابقة أخذ هؤلاء العلماء عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج حجة الإسلام عن والده أو الحجة المنذورة كما في حديث الجهنية، وبين أن هذا يجزئ عنه، وهذا دليل على أن الحجة الواجبة بقيت في ذمته وأن أداءها ينفعه كما هو ظاهر وأن الموت لم يسقطها. الفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الحج الواجب ومثله الصوم أيضا أنه دين، ومن المعلوم أن الدين يجب أن يقضى عن الميت من تركته إذا كان مالا، فسماه دينا، ولذلك قال دين الله أحق بالوفاء. فكما أنه يجب سداد الدين عن الميت المتوفى، كذلك يجب أداء الحج عن الميت المتوفى سواء كان مفرطا أو غير مفرط. الفائدة الثالثة في الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، أخذ الله فالله أحق بالوفاء. ما معنى أن الله أحق بالوفاء؟ هذا يحتمل معنيين نريد أن نعرفهما ثم نعرف الأقوى منهما. هل معنى الحديث أن حق الله ودين الله يقدم على دين المخلوقين في الأداء، أم لها معنى آخر؟ في الحديث احتمالان وذكرهما أهل العلم. الاحتمال الأول أن المعنى كما ذكرت اقض الله فالله أحق بالوفاء، أن الدين الذي في ذمة الميت لله تعالى من حج أو غيره أو نذر أنه أحق بالوفاء من ديون المخلوقين، وبناء على هذا الفهم يقدم الدين الذي للناس أو الدين الذي لله وهو الحج مثلا أو غيره، يقدم الدين الذي لله. لكن الاحتمال الثاني وهو عندي أقوى وأظهر أن يكون معنى الحديث والله تعالى أعلم، أنه كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد الإنسان عنه دينه للمخلوقين، فالله تعالى أحق بقبول هذا السداد إذا جاء عن الميت. يعني كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه لفلان وفلان، كذلك ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه الذي لله من حج أو زكاة أو غيرها. وبناء على هذا الفهم الثاني نقول أنه لسعة رحمة الله تعالى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما أن المخلوقين يأخذون ديونهم وتبرأ ذمم الأموات بذلك، فالله تعالى أولى وأعظم وأوسع رحمة أنه يقبل من هؤلاء الحج وإن كانوا أمواتا ولم ينووا هذا الحج، فيقبله منهم وتبرأ به ذممهم، وبناء عليه لا يكون الدين الذي لله مقدما على الدين الذي للمخلوق. لماذا؟ لأن العلماء يقولون حقوق الله مبناها على ماذا؟ على المسامحة، لكن حقوق المخلوقين مبناها على المشاحة. ولذلك نقول نعم الحج يقدم على الوصية ويقدم على الميراث، هذا لا شك فيه، لكنه لا يقدم على ديون المخلوقين، ديون الآدميين. نعم. إذن هذا المعنى الثاني وهو أجود كما ذكرت. الفائدة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج عن من سأل عنه، والأمر عند الأصوليين أو عند عامة الأصوليين يقتضي الوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب، ولذلك قالوا بأنه يجب على من وراءه على ورثته أن يحجوا عنه. أما القول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، فقالوا إن الحج يسقط عنه بالموت ولا يقرى عنه شيء. إذا المسألة فيها القولان، الأول قول أحمد والشافعي أنه يقضى عنه، والثاني قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يقضى. وهناك من العلماء من توسط كما ألمحت إليه وقالوا إن كان فرط قضي عنه من ماله، وإن كان لم يفرط لم يقضى عنه لأنه لم يقع منه تقصير، مثل ما لو كان محبوسا أو مريضا لم يستطع الحج. طيب هذا طبعا يقودنا إلى المسألة التي وقفنا عندها أمس، وهي مسألة الفور ومسألة التراخي، هل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي. وقد أسلفت اختصارا أمس أن في المسألة قولين، الأول أن الحج واجب على التراخي، لعل هذا الذي بدأت به، أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور، وهو مذهب مالك والشافعي ومحمد بن حسن وأبي يوسف. وتلاحظون أننا لم نذكر أبا حنيفة لأنه يقول العلماء لم يكن له نص في هذه المسألة، واستدل القائلون بالتراخي بأدلة لعل من أجودها وأقواها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، بينما الحج فرض قبل ذلك، قيل في الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة، ولعل الأجود الذي اختاره جماعة أنه فرض في التاسعة، وبعضهم قال قيل فرض في الخامسة، واستدلوا بحديث ضمام ابن ثعلبة الذي ذكرته لكم بالأمس، واختلف في سنة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في الخامسة وقيل في التاسعة، ولكن الرسول عليه السلام ما حج إلا في السنة العاشرة، واختلف العلماء في سبب تأخر الحج، لكن الظاهر أن هذا دليل على أنه أو دليل لمن قالوا بأنه لا يجب على الفور. القول الثاني وهو أن الحج واجب على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد والظاهرية وجمهور الحنفية، واستدلوا بأن الأوامر الأصل فيها أنها على الفور، كما استدلوا ببعض الأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من عباس الذي رواه السن وغيرهم وأحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. وهذا الحديث ورد من طرق لا يخلو شيء منها من مقال، ولذلك ضعفه أهل العلم، وإن كان بعضهم حسنه بمجموع طرقه. والذي كنت أميل إليه أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي ويندب على الفور، فالمبادرة إلى الحج لا شك أنها فضيلة وهي من الحزم. وحتى الحديث الوارد لو فرض صحته تعجلوا، لأن في بعض الألفاظ إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، فقالوا أنه أرجى أنه جعله مرهونا بإرادته، أنه إذا أراد الحج حقيقة ورد عن عمر، بل ورد مرفوعا آثار، وبعضها لا بأس بإسناد قد هممت أن أنظر في من وجد ساعة أو جدة فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. والأثر سنده جيد، رواه سعيد بن منصور وغيره، وله طرق كثيرة، ولكن ليس فيه يعني دليل قوي على أولا ليس فيه دليل على وجوب على كفر تارك الحج كما ذكرنا، لأن هذا التارك أيضا لا يمكن اعتبار أنه تارك بالكلية، فهو قد نوى أن يحج، وهذا حال غالب الناس، هذا حال غالب الناس أنهم ينوون الحج العام القادم أو الذي يليه. وكذلك مسألة الاستدلال به على الفورية فيها بعض النظر، فيها بعض النظر والله تبارك وتعالى أعلم، قصر أن يكون دليلا على أن عمر رضي الله عنه ممن يرى وجوب المبادرة في الحج، وهذا نقل عن جماعة من الصحابة، وكما نقل القول بالتراخي عن آخرين، وممن نقل عنه القول بالفورية غير عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو راوي حديث تعجلوا إلى الحج. قول المصنف رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. أما عدم صحته من الكافر فلا أشكال فيه، لأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما عدم صحته من المجنون فهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى نص عليه الإمام أحمد وقال حج، وقال ليس على المجنون حج، ليس على المجنون حج إلا أن يفيق، وهذا الذي صححه أبو بكر من فقهاء الحنابلة. وفي المسألة قول آخر عند الحنابلة أيضا أن حج المجنون صحيح، وأنه في هذا مثل الصبي. حقيقة تأملت المسألة فلم أجد بين الصبي والمجنون فرقا بينا، وحج الصبي لا شك في صحته، وقد ورد في أحد الصحاح لهذا حج قال نعم ولك أجر، حديث ابن عباس عند مسلم. والسائب بن يزيد قال حج بي وأنا ابن 8 سنين، وهو في صحيح البخاري. فحج الصبي لا إشكال في صحته وإن كان لا يجزي عن حجة الإسلام، ولذلك يعني يمكن أن يقال إن المجنون مثله والله تبارك وتعالى من حيث صحة الحج لا من حيث إجزاؤه عنه حجة الإسلام. وكذلك يصح الحج من الصبي والعبد، لكن يكون حجهما نفلا، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذا مذهب الجمهور خلافا لداود الظاهري. فقد ذكر القرطبي في تفسيره عنه أنه يرى أن حج العبد مجزئ عنه حجة الإسلام. ثم قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. يعني الإنسان المريض مثلا إذا حج، أو المرأة إذا حجت بغير محرم، فحجهما صحيح، وهذا لا إشكال فيه أن حجهما صحيح. ولكن بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم إذا سافرت مع رفقة مأمونة ففيها الخلاف الذي ذكرته، وإذا سافرت بمفردها مع رفقة غير مأمونة أو مع غير رفقة فهي آثمة عند جميعهم، ولكن حجها صحيح. أما بالنسبة للمريض غير المستطيع، المريض أو الذي سلك طريقا مخوفا، فهل نقول بتأثيمه في ذلك أم لا؟ إن كان حجه وسفره يزيد في مرضه وقد أو يؤخر برأه أو يتسبب في موته فقد يؤثم بذلك، وإلا فلا إثم عليه وحجه صحيح كما ذكر المؤلف. ثم قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. هذه فيها إشكال، هذه العبارة فيها إشكال، أريد من أحد الأخوة أن يفكه لنا. يقول: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن ندره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. كيف حج عن غيره أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام؟ نعم، إيه يعني من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن غيره أو عن نذره أو عن نفله، ما معنى الكلمة؟ يمكن ما معكم. تفضل.
يعني قوله هذا ولم يحج عن نفسه حج الفرض.
نعم.
وعن
نذره.
إن كان
طيب. أو عن نفله.
أو عن نفله قد هذا يرى أنه حج حجة الإسلام ثم لم يحج حجة بعد.
أكيد بسبب عدم وجود الكتب معكم يعني يصعب أنكم تلاحظون الإشكال في العبارة، لكن لا المقصود هنا هو فيه نوع من الغموض في العبارة. ومن حج عن غيره مثل إنسان حج عن والده أو استاجره أحد في الحج أن يحج عنه ولم يكن حج عن نفسه، هذه لا إشكال فيها، فإن جمهور العلماء وفي المسألة خلاف يرون أنه لو حج عن غيره لم يجزئه ذلك إلا أن يحج عن نفسه أولا، ويستدلوا بحديث شبرمة حديث ابن عباس: حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أو الراجح الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن له حكم المرفوع، وقال بعضهم لم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا نقول من أراد أن يحج عن غيره لابد أن يحج عن نفسه أولا. فمن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، قلنا له حجتك عن الغير هذه تعتبر لك وهي حجة الإسلام. قوله أو عن نذره، يعني لو أن إنسانا ما أدى الفريضة ونذر أن يحج ثم حج، قال نويت النذر الآن وسوف أؤدي الفريضة العام القادم، نقول له هذه الحجة تعد لك حجة الإسلام والعام القادم فحج النذر. وبعضهم قال يجزئه عن النذر وعن حجة الإسلام. أو عن نفله، يعني إنسان ذهب حاجا يقول أنا سأتنفل هذا العام وسأجعل حجة الفريضة عاما آخر، نقول هذه الحجة تكون فريضة لا حتى لو لم ينويها. وهذه من المسائل الخاصة في الحج والمشكلة، لأنه سيكون حجه فرضا وإن كان نواه نفلا، علما أن الذي نعرفه مثلا في الصلاة لو أن إنسان نوى الصلاة نافلة هل يجوز له أن يقلبها إلى فريضة؟ لا، لا يجوز ذلك، لابد أن يكون تكون نية الفرض مستصحبة من أول الأمر. قال وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.